بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمني وإخواني من مضلات الفتن، وأن يحفظنا بالإسلام والسنة قائمين وقاعدين، وأن يصرف عنا سفاسف الأمور التي تضر ولا تنفع وتشغل عما هو أهم وأولى. استمعت أمس إلى بعض الكلمات التي نشرت للشيخ فركوس يتكلم فيها عني، ولما كان الأمر غير واضح عند كثير من الإخوان وهم يسألون عن تفاصيله ولا أستطيع أن أجيب كل واحد على حدة وأشرح له على انفراد فإن هذا يطول، ومن جهة أخرى هو أشار إلى بعض القضايا التي تتعلق بتاريخ الدعوة في بلادنا، فلهذا وذاك أجدني مدفوعا إلى أن أوضح قصتي معه في هذه القضايا التي أشار إليها، وأنا والله كاره لذلك، أكره الخوض في مثل هذه الأشياء وأمقتها أشد المقت، لكن إذا لم تكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبه. سأركب مضطرا هذه الأسنة وسأحرص كل الحرص على أن لا أذكر ما لا فائدة فيه من القيل والقال الذي نهينا عنه، أحرص إن شاء الله على أن أضع القضية في قالب علمي مفيد لمن يستمع إليه. الشيخ فركوس في هذه الكلمة التي نشرت له، وهي كلمة مغمغمة ومبهمة ولا يكاد يفهم منها السامع ما يريد أن يقوله، ذكر عني أمرين اثنين فأنا أذكرهما أولا ثم أختم بملاحظتين. ذكر عني أني كنت في موقف ضده، وكنت مع هذا الذي لم يسميه وهو يقصد فيما يظهر فالح الحربي، ولما سقط بدأنا نرجع شيئا فشيئا. والأمر الثاني أني كنت عنفت معه في حلقته، وأنه بسبب ذلك طردني من مجلسه. أقول أما الأمر الأول وهو أني كنت في موقف ضده، فالحقيقة أن مشكلتي معه لم تكن في قضية فالح الحربي، مشكلتي معه كانت قبل ذلك في أيام قضية العيد الشريفي، ولم أكن أنا من راجعه فيها ابتداء، لأن أنا كنت أسكن في منطقة كان فيها مجموعة من طلاب العلم وكانوا من طلاب الجامعة ويتعصبون للعيد ويردون أقوال العلماء ويطعنون في من تكلم فيه، وأنا كنت أخالفهم في هذا، فأقاموا علي الدنيا وكانوا يتكلمون وينقلون عني أخبارا كاذبة، ومن ذلك أنهم ينقلون إلى الشيخ فركوس أقوالا أنه يقول كذا وكذا، وبعضها يعني يطعن فيك ويتكلم فيك، وفي الحقيقة كان كذبا، والذي كنت أقوله هو ما يحتاج إليه الإنسان أثناء عند المناظرة وعند المحاجة من أن يبين منازل العلماء ومرتبة المتخصص، فإنهم كانوا يحتجون علينا بسكوت الشيخ فركوس وموافقته للعيد الشريفي وإقراره له، أما أنني كنت أتكلم فيه فهو والله كذب. وأنا ذهبت إليه وترفعت عن أن أقف في موقف قلت ولم أقل، لأني أعلم أن وجهه كان إليهم وكانوا يظهرون له الولاء ونصرته الدفاع عنه، فكان يميل إليهم ويصدقهم، وأعلم أني لو كذبت ما ينقل عني فإنه لا يصدقهم لا يصدقني. فترفعت عن أن أخوض في هذا المجال، وذكرته بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ووكلت أمره إلى هذه الآية. ولا أذكر أني فاتحته في موضوع العيد إلا مرة واحدة، هذا الذي أذكره، فاتحته فيه مرة واحدة، الذي كنت أستشيره وأخذ برأيه في هذه القضية هو الشيخ عبد الغني، والشيخ يذكر هذا بحمد الله عز وجل، وكنت أتردد عليه في ذلك وأسأله عن شبه العيد والمسائل التي يثيرها. لكن الغرض أن قضيتي مع الرجل كانت في وقت العيد الشريفي، هو الآن استصحب عن هذا الأمر عني وأني أخالفه في هذا. لما جاءت قضية فالح سحب الموضوع وأراد أن يلصقني بهذه القضية. والحقيقة أيضا أني لا علاقة لي بفالح الحربي، ففالح ذاك الوقت كان عالما والعلماء يثنون عليه ويزكونه، وكنت كسائر طلاب العلم أخذ من أقواله ما أرى أنه وافق فيه الحق والدليل. كنت أنا ذاك في حدود 20 أو دونها، ومن ذلك أني كنت أرى أنه أصاب في قضية بائع الكتب المعروف بسبب ما كان حوله من الشبه الكثيرة. لكن لما قال فالح: أنا لم أتكلم أو لم أجرح وأنتم لا تفهمون، ومن أدرك ذاك الوقت يفهم من إخواننا يعرف ما أقول، أنا حين ذاك تركت كلام فالح لأني عرفت أنه مبني على غير أساس. وكان هذا بحمد الله عز وجل قبل أن تسرب النصيحة الأولى للشيخ ربيع التي أرسلها إلى فالح، ولم أزد بعدها إلا قليل، ثم سافرت إلى المدينة، وكانت فتنة فالح لا تزال قائمة هناك وهنا، لكني لم أشتغل بها ولم أزر فالح أصلا ولا أعرف وجهه إلى الآن، ولم أكن أخذت بقوله إلا في هذا الرجل الذي ذكرت. ثم لما تبين لي خطأي في حقه اعتذرت منه، ولو كنت أخطأت في حق فركوس أو غيره لاعتذرت منه كما اعتذرت من صاحبه، لأن الأمر ديانة فيما بيني وبين ربي ليس فيما بيني وبين الأشخاص، هذا ابتداء يعني أولا، ثم يكون العلاقة مع الأشخاص أمرا ثانيا. فأنا تركت كلام فالح في ذاك الوقت، ولم أفاتح أيضا فركوس في قضية فالح إلا مرة واحدة أيضا، وهي أنه لما قال فالح عن فركوس: لا يلزم أن الناس كلهم يتكلمون في المنهج، وكانت هذه من الأشياء التي أثيرت عليه، وقال في بعض ما سجل له: لا يلزم أن يتكلم الناس جميعا ويكفي أنه صاحب سنة، فذهبت إليه أبشره بهذا الكلام. هذا فقط الموضع الوحيد الذي فاتحت فيه فركوس في قضية فالح، والله إني أتحداه هو وغيره أن يثبت أنني فاتحته في غير هذا الموضوع. لا أقول يثبت، ينقل نقلا مجردا وليس عنده بحمد الله عز وجل. ومما يدل على أن الرجل يلقي الكلام في أحداث فتنة فالح على عواهنه وأنه لا يضبط ما يقول، أنه قارن معي في كوني كنت مع فالح أخي الشيخ محمد مرابط، مع أن كل من أدرك الفتنة في ذاك الوقت يعلم ويشهد أن محمدا كان ضد فالح وكان مع المشايخ وكان له في ذلك مواقف مشهودة ومحمودة، ويكفي في ذلك أنه سجل مع جماعة من العلماء شريط نصائح العلماء الأكابر، موضوعه هو الدفاع عن المشايخ في ذاك الوقت، فإنه تواصل مع مثل الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد المدخلي رحمهم الله، حتى مع فالح نفسه، لأنه كان وقت تسجيل الشريط لم يتكلم فيه ولم يحذر منه الشيخ ربيع بعده، فبين حال المشايخ ودفاعهم عن السنة وجهودهم في الرد على المخالفين والوقوف لأصناف التكفيريين والحزبيين. وحتى أنا بسبب، مع أني كنت قريبا منه ومن غيره، بسبب عدم معرفتي بكثير من المشايخ في ذاك الوقت، فإني لم أكن أعرف منهم إلا أفراد فقط، أنا كنت ممن أنكر عليه مبالغته في ذلك، كنت أظن أنه بالغ في وصف جهود المشايخ وذكر ما لا حقيقة له في الواقع، وأنكرت عليه، وأدركه بسبب هذا الشريط بلاء وأذى، وكان موقفه موقفا واضحا معلنا، بل يصلح أن نقول إن موقف محمد في ذاك الوقت كان نارا على علم. وأنا عن نفسي كان ينكر علي بعض إخواني ممن كان في الطرف الآخر علاقتي معه، يعني كوني أجلس معه وأمشيه، كان هذا منكرا في ذاك الوقت، لأنه كان مطعونا فيه بسبب دفاعه عن المشايخ. فمن الظلم العظيم أنه بعد سنوات 15 سنة أو نحو ذلك يأتي من يجعله في صف فالح، مع أنه أدركه من الأذى بسبب موقفه في ذاك الوقت شيء كبير. وقد كتب هو فيما أذكر أنه لا فرق عنده بين أن يقول رجل إن محمد مرابط كان مع فالح، وبين أن يأتي بعد 15 سنة من يقول إنه كان مع جمعة في فتنة المفرقين. وصدق في هذا، لا فرق في هذا، لأن موقفه اليوم نار على علم شهرة ووضوحا، كذلك كان موقفه في ذلك الوقت. فإذا إذا كان الشيخ يستسهل ويستجيز أن ينسب الشيخ أبو معاذ إلى فالح، فلا عجب ولا غرابة في أن ينسبني إليه، والله المستعان. أما القضية الأخرى وهو أنني كنت أعنف معه في مجلسه، فهذه تحتاج إلى مقدمة أقدم بها ثم بعد ذلك أخلص إلى النتيجة. وهذه المقدمة هي مواقف لبعض علمائنا ومشايخنا الذين لقيتهم وشرفت بالأخذ عنهم. فأنا لما ذهبت إلى العمرة كان ذلك عام 1424، من أول من لقيته من المشايخ هو الشيخ يوسف الدخيل رحمة الله عليه. كنت أعرف اسمه قبل أن أسافر بأنه محقق كتاب الكنى والأسماء لأبي أحمد الحاكم، فمتخصص في الحديث إذن. فلما زرته لقيته في مجلسه المعروف في المسجد النبوي، قلت له عندي مجموعة من الأسئلة في الحديث. الشيخ أخذها وتأملها ثم قال هذه أسئلة تحتاج إلى دراسة، أخذها معي ثم أجيبك، وتواعدنا من غد. لما وصل الموعد من غد أتيته فقال هذه الأسئلة دقيقة وليس عندي عنها أجوبة، لكني أدلك على من يجيبك. قال لي لما تذهب إلى مكة للعمرة تجد الشيخ ربيع وهو من علماء الحديث ويجيبك إن شاء الله. أخذت بنصيحة الشيخ، ولما ذهبت إلى العمرة وزرت الشيخ ربيع يسر الله ونزلت معه إلى مسجد الحي في سيارته. ولما وصلنا إلى الدخول عند المسجد أمكنتني الفرصة، فقلت له وهو يضع رجله اليمنى في داخل المسجد، قلت له يا شيخ عندي أسئلة في الحديث. فابتسم الشيخ وقال كتب الألباني تجيبك. صلينا، وبعد أن خرجنا رجعنا في السيارة أيضا، في السيارة قلت الأسئلة، قال تفضل. فبدأت أسأل وكان يجيبني الشيخ في صوته شيء من الغضب، بنبرة غاضبة نوعا ما، ولم أكن أعرف السبب، ثم عرفته كما سيأتي. فكنت أسأله عما اعترضني من إشكالات، مثلا فلان قال كذا ورد عليه فلان، وهذه لها مآخذ ولها أسباب أنا لا أعرفها، لا أعرف الخلفيات التي يبني عليها العلماء مثل هذه المواقف، لذلك أسأل عنها. فالسؤال الأول والثاني والثالث، وأذكر من بين المسائل كان سؤال يتعلق بالخلاف المنقول في كتب الحديث بين البخاري ومسلم في اشتراط اللقي وعدمه. فلما نزلنا من السيارة الشيخ قال إيش مستواك؟ وأنا لم أفهم مقصوده، هو يقصد مستوى الدراسي في الجامعة أو غيرها، وأنا لم أفهم، ظننت أنه يقصد في طالب العلم والتحصيل. قلت لا شيء. فالشيخ قال يا بني قال إذن هذه الطريقة لا تصلح لك، أنت الآن تحتاج إلى أن تحفظ متون السنة وتحفظ المتون كبلوغ المرام وكذا، اشتغل بهذه أفضل من أن تشتغل بالنقاشات والخلافات اللي بين العلماء. فكانت نصيحة نافعة نفعني الله بها جزاه الله خيرا. بعد ذلك دلني بعض إخواني جزاهم الله خيرا على الشيخ عبد الله الغديان، وكان في مكة في ذاك الوقت لأنهم كانوا في الصيف ينزلون إلى الطائف، أعني هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة، كانوا في الصيف ينزلون في الطائف ولهم دروس منتظمة في المسجد الحرام. فذهبت إلى الشيخ عبد الله الغديان، وأذكر أنه كان بعد صلاة الصبح، ووجدت حولهم مجموعة من الطلاب، وكان بعضهم يقول للشيخ يا شيخ عندنا أسئلة، يقول للشيخ مكتوبة هي، يقول لا الشيخ يقول أنت ماك طالب علم أنت تلعب. والشيخ كان معروفا بصرامته وشدته مع من لا يأخذ بنفسه بأدب العلم ولا يرى منه الجد في أخذ العلم على طريقة أهله. فأنا قلت يا شيخ عندي أسئلة، قال مكتوبة هي، قلت نعم، قال هات، أعطيته إياها، وكانت ورقة مطوية وقد سافرت معي وأصابها من وعثاء السفر ما أصابني. فتح الشيخ بدأ يقرأ، وأنا أحسست بأن الشيخ لان بعض الشيء، فاغتنمت الفرصة وقلت له يا شيخ والله بعض هذه الأسئلة مكتوب من 4 سنوات ولم أجد من يجيبني عنها لأنه لا يوجد عندنا علماء في البلد. فأخذ الشيخ بيدي وأجلسني في سارية خلف سارية في المسجد الحرام وقال اسأل. فكنت أسأل الشيخ، والشيخ لا يجيبني مباشرة عن الأسئلة، وإنما يجيبني عن مثارات هذه الأسئلة. يعني مثلا يقول لي هذا السؤال ورد عليك لأنك لم تقرأ أسباب اختلاف العلماء، لابد أن تقرأ كتاب كذا. وسأله مرة أخرى فيقول هذه حلها في علم كذا أو في كتاب كذا. ثم حصل أني بعد الفراغ من الأسئلة تواعدت مع الشيخ في وعدني الشيخ إلى مجلس آخر في صلاة الظهر، ثم حصل له عارض فجاءني في صلاة الظهر ومعه قائمة من الكتب التي طلب مني أن أقرأها وأضبطها وأحفظ منها ما يحفظ، وبقي الشيخ يتابعني في ذلك إلى أن توفاه الله عز وجل جزاه الله عني خير. في أثناء ذلك كنت سمعت من الشيخ كلمة استقرت في قلبي، وهو أنه قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وهو شيخه، كان الشيخ يثني عليه وعلى عقله، قال رجل غاص في أعماق الأصول ثم استخرج لبه فوضعه في نثر الورود. فوقعت هذه الكلمة في قلبي وعزمت على العناية بهذا الكتاب. لما ذهبت إلى المدينة وجدت شيخنا أحمد الشنقيطي رحمه الله غفر له، وكان من أبناء عمومة الشيخ محمد الأمين، وهو الذي كتب عنه نثر الورود كما هو مثبت في مقدمة الكتاب. فطلبت من الشيخ أن أقرأه عليه، وتمنع في الأول لكن مع إلحاح، ظن تابعته 2 أو 3 أشهر، في حدود 3 أشهر مكنني من القراءة عليه. فاتصلت بالشيخ ابن غديان وأخبرته بالخبر وشرعته في قراءة الكتاب على الشيخ أحمد. الشيخ أحمد لم يكن يسألني عما مضى من الدروس، يعني ماذا راجعت حافظت أو لم تحفظ، وإنما كنت ما أحفظ أسمع عليه إن تيسر ذلك في النثر الورود وفيما درسته عليه من غيره، ولا يسألني أيضا ولا يوقفني أيضا عند الدرس حتى أكون أنا أقف، يعني أخذ أحيانا إلى 20 بيتا. فكان يعتني بي جزاه الله خيرا، جزاه الله عني خيرا ما جازى معلما عن معلم. لم يسألني الشيخ أقول إلا في موضع واحد، وهو في كتاب الاستدلال ومراقي السعود، موضوع على طريقة جمع الجوامع، حيث إنهم يفردون الأدلة 4 المتفق عليها بكتب مستقلة، كتاب القرآن وكتاب السنة وكتاب الإجماع وكتاب القياس. أما الأدلة الأخرى المختلف فيها فيفردونها بكتاب مستقل يسمونه كتاب الاستدلال. فأنا لما شرعت في كتاب الاستدلال يقول الناظم منه قياس المنطقي والعكس، يعني من الأدلة المختلف فيها دليل القياس المنطقي ودليل قياس العكس. والشيخ يهاب المنطق وله في ذلك قصص أذكره، يهاب المنطق، فقرأت شرح هذا البيت، هذا شطر البيت فقط، لأن الشيخ محمد الأمين من العارفين بالمنطق والمعتنين به، ولما وصل إلى هذا الموضع شرح القياس المنطقي شرحا مختصرا ملخصا، فلخصه بقسميه وذكر تقسيمات لكل قسم وتمثيلات، فهي خلاصة حسنة جدا في القياس المنطقي. قرأت هذا شرح هذا الشطر من البيت، وهو في نحو من 3 صفحات، ثم أوقفني الشيخ على غير العادة، قال يكفي هذا. لما جئت لأخذ الدرس من غد أيضا خالف عادته مرة أخرى، فقال لي ماذا فعلت في الدرس الماضي؟ قلت له راجعته وفهمته الحمد لله. الشيخ يريد أن يتثبت، قال كيف فهمته؟ فأخرجت له ورقة كنت لخصت فيها كلام الشيخ محمد الأمين وجعلته على شكل تشجير كذا، أسهم وكل قسم مع أمثلته، فأعجبه العمل وقال لي أنت ذهنك يصلح للمنطق، قال لي أما أنا ذهني لا يصلح للمنطق. ثم حدثني أن الشيخ محمد الأمين كان عقد له مجلسا في شرح السلم المرونق، والشيخ أحمد كان كارها لذلك، يخاف على نفسه منه، فحضر مجلسين أو نحو ذلك أو بعض المجالس ثم عزم على التوقف. فأراد الشيخ محمد الأمين أن يقنعه، فقال شيخنا أحمد قال الأخضري منعني، يعني صاحب المتن نفسه منعني من دراسة كتابه. قال شيخ الأمين كيف ذاك؟ قال لأنه يقول لما ذكر خلاف الناس في المنطق في حكم دراسته قال فابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريح. قال وأنا ماني كامل القريح. فأذعن الشيخ محمد الأمين وسلم له ترك دراسة المنطق. فلذلك كان يهابه الشيخ، ولما كان يقرأ عليه طلاب العلم في فنون العلم المختلفة كان يقول قرأوا فيما شئتم، يعني نحوا وفقها وتفسيرا وبلاغة وحديثا وما إلى ذلك، يقول إلا في علمين العقيدة والمنطق، المنطق أنا لا أحسنه، ويقول والعقيدة أنا لست من أهلها، أهلها الشيخ عبد المحسن العباد وغيره خذوها عنهم، هكذا كان يقول، وهذا من تواضعه ومعرفته بقدر نفسه، وهو إمام في هذا، يعني أنه إمام في التواضع وهضم النفس عليه رحمة الله. الشاهد من هذا أن الشيخ بعد ذلك استمرت في القراءة، ومن عجائب مواقفه التي تظهر تواضعه العظيم أنه كان بعد مجموعة من الطلاب يدرسون في نثر الورود عليه، فلما وصل إلى ذاك الموضع من شرح القياس المنطقي الشيخ قال لهم أنا لا أفهم هذا الكلام ولا أحسنه ولا أستطيع أن أشرحه لكم، قال لهم لكن هذا وشر إلي يشرحه لكم، وكان هذا آية في تواضعه عليه رحمة الله. هذه بعض المواقف التي أردت أن أذكرها، توجد غيرها لكن أقتصر على هذه حتى لا أطيل على الإخوان. المقصود من سرد هذه الأخبار هو بيان أن طالب العلم قد يفتح عليه مع شيخه بالمساءلة والبحث، وأبواب العلماء تستفتح مغاليقها بمثل هذا، إذا رأى العالم والشيخ من الطالب جدا ونباهة وحرصا على العلم هذا الذي يقربه ويفتح عليه فيه. ولذلك أنا كنت أعرف من بعض إخواني أنه يحرص على التملق للمشايخ والعلماء والتزلف إليهم والتقرب إليهم، فكنت أنكر عليهم هذا وأقول لهم العالم إذا رأى من الطالب ما يحتاج إلى تقديم يقدمه، لا تحتاج أنت أن تتزلف له وتتقرب إليه، هذا كان الطريقة التي سرنا عليها مع مشايخنا وعلمائنا. لما رجعت إلى البلد كان مجموعة من الإخوة، وكان هذا في حدود سنة 2000 وأنا أظن 2007 أو 2008 ميلادي، يعني في حدود 1429 بالهجري. كانوا مجموعة من الإخوة يذهبون إلى مجلس الشيخ فركوس بعد الصبح، فاقترحوا علي أن يمروا علي ورافقهم في بعض الأحيان، فوافقت ورافقتهم أظن 5 أو 6 مرات. في تلك 5 أو 6 مرات التي رافقتهم فيها حصل وأني سألت الشيخ مسألتين فقط لا ثالثة لهما، مسألة في مجلس ومسألة في مجلس. ففي مجلس من مجالسه سئل عن التعامل مع من ماله محرم، البيع والشراء مثلا من رجل مراب، أو تجارته محرمة فتبيع منه أو تشتري معه، سؤال في هذا المعنى. وأنا كنت أعرف خلاف العلماء في قضية التعامل مع من ماله محرم أو في ماله محرم، والمسألة مشكلة علي، وهي من العقد في باب المعاملات. ولما أجاب الشيخ وهو يرى بالمنع من ذلك، لا أذكر هل منع منه على إطلاق أو على تفصيل، أنا سألته سؤال المسترشد، قلت له يا شيخ كيف نجمع بين هذا الجواب الذي ذكرته وبين القاعدة الفقهية المعروفة عند الفقهاء، وهي أن تبدل اليد يقوم مقام تغير العين، والمقصود بها أن المال لا يتعلق به حكم لذاته، وإنما حكم المال بحسب طريقة كسبه، طريقة دخوله في اليد. فمثلا 100 دينار يكتسبها رجل بمعاملة محرمة، إذا تعاملت معه أنت ودخلت إلى ملكك بمعاملة مباحة، فتكون هذه 100 دينار كانت في يده حرام هي في يدك حلال. إذن الفقهاء يجعلون انتقال اليد فيها، انتقالها من يده إلى يدك كأنها تبدل لعين تلك 100 دينار، يعني كأنها صارت 100 دينار أخرى، ألغيت الأولى وصارت بدلها 100 دينار مباح. فهذا معناه أن المال لا يتعين، ولهذا يقرر في الفقه في باب الغصب مثلا أنك إذا في باب الغصب إذا اغتصب الإنسان من آخر شيء، فإن العين تلك إذا كانت قائمة يجب أن يردها هي، أما إذا كانت غير قائمة فيرد مثلها إن كان لها مثل، أو قيمتها إن لم يكن لها مثله. لكن هذا لا يجري في النقود، بمعنى اغتصب من رجل 100 دينار ولا تزال تلك 100 دينار في يده، لا يلزمه أن يرد تلك 100 بعينه، له أن يرد 100 أخرى هي عنده في البيت مثلا، وليس للمغتصب منه أن يقول له لا أريد 100 التي في يدك أو 100 التي كانت عندي، فإن هذا لا معنى له، لأن النقود لا تتعين. الحاصل أني سألته هذه المسألة، بماذا نجيب عن قول الفقهاء إن تبدل اليد يقوم مقام تغير العين؟ فانتفض وقال راك تخلط. فأنا تعجبت وبقيت أنظر إليه، ثم قال عندي فتوى في الموقع في الجواب عن هذه الشبهة وعن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، مع أن تجارتهم كانت من الخمر والخنزير وكذا، قال يعطونها لك في الموقع. وأنا لم أكن أعلم أن له فتاوى في الموقع تطبع للناس أو تستخرج من الأنترنت، لم يكن لي علاقة بهذه الأشياء أبدا. فالشاهد أن هذه المسألة الأولى. وفي مجلس آخر سئل وأنا بجانبه عن الإشارة بالسبابة أثناء السلام، أثناء السلام ليس أثناء التشهد، بمعنى هو يرى، وهذا مذهب له كنت أعرفه قبل ذلك المجلس، وهو أنه يرى أنك إذا تشهدت لا تضع إصبعك أثناء السلام، بل تبقى الإصبع مرفوعة حتى تسلم عن اليمين، ثم تسلم عن اليسار، ثم بعد ذلك تضع إصبعك. ويستدل على ذلك بالاستصحاب، يقول لأن الراوي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إصبعه أثناء التشهد، ولم يذكر الصحابة أنه وضع إصبعه قبل أن يسلم، فلذلك يستصحب رفع الإصبع حتى تفرغ من الصلاة ما دام أنه لم يرد خلاف ذلك. ثم رفع رأسه إليه وقال أو ورد كالسائل، فأنا قلت نعم ورد. قال أين؟ أين ورد؟ قلت له الصحابة رضي الله عنهم لما وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه تشهد ثم سلم، والتشهد له جهتان، جهة قولية وجهة فعلية. القول هو لفظ التحيات وما بعدها، والفعل هو رفع الإصبع. فإذا ما دام التشهد وقع بعد وقع بعده السلام، إذن يكون فرغ من التشهد قولا وفعلا ثم سلم. فقال لي لا لا ليس هذا، لا بد أن تعطيني نصا أو لا تتكلم، يعني حديث أنه وضع إصبعه أو لا تتكلم. وإن كان بعض الإخوة ذكر لي بعد ذلك حديث مسلم رحمه الله، حديث جابر ابن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فرآهم يشيرون بأيديهم فقال علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. فقالوا إن قوله إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم هذا نص في خلاف ما يفتي به هو، والحديث فيه دلالة ربما قريبة لكن ليست صريحة، لأنه يقول أن يضع يده على فخذه، فكونه يضع يده على فخذه يعني أنه لا يحرك يده، لا يحرك ذراعه، لأنهم كانوا يحركون أيديهم كلها يعني الذراع، ولا ينافي وضع اليد أن تكون الإصبع مرفوعة. لكن الأول الذي ذكرته له هذا كاف في الدلالة على بدعية هذا الشيء الذي أتى به هو، وهو أنه يبقى يشير أثناء السلام، ولم يذكر هذا أحد من أهل العلم، وظاهر كلامهم أجمعين وظاهر السنة أنه يضع الإصبع ثم يسلم. فأقول ذكرت له هذا وأجابني بما أجابني به. ثم في طريق العودة يقول أحد الإخوة اللي كان معنا، يقول الشيخ استدعاني بعد المجلس وقال لي قل لفلان، يقصدني، ما يزيدش يجي للمجلس، لا يأتي مرة أخرى إلى الحلقة. فأنا تعجبت وذهبت بعدها إلى الشيخ، وأذكر أنه قال كنتم تطعنون فيه وكذا. أنا أنكرت وقلت له هذا غير صحيح، فذكر لي بعض القرائن التي تدل على أنني كنت أطعن فيه. ومن العجائب أنه ذكر إحدى هذه القرائن وهو يقول أنا زرت المدينة وأنت هناك وكل الطلبة الجزائريين جاءوا إلي وأنت لم تأتي ورأيتني وغيرت الطريق، هكذا يقول. وأنا نعم أذكر هذه الحادثة، والذي حصل أني رأيته هو واقف في المسجد النبوي حوله مجموعة من الطلاب، وأنا كنت أعرف أنه يحمل في نفسه شيئا عني، هذا من جهة، ومن جهة ثانية كان حوله مجموعة من الطلاب بحيث أنني لا أستطيع أن أخلص إليه لو أردت أن أسلم عليه، فلم أشأ أن أضيع وقتي في الانتظار. أنا كنت في المدينة في ذاك الوقت وهي تعج بالعلماء، وكان لي أحيانا دروس عند المشايخ تصل إلى 7 دروس في اليوم، لا أستطيع أن أقف في هذا الطابور أنتظر دوري أن أسلم عليه، وربما لو فعلته لكان من حسن العشرة، لكنني لم أفعل ذلك ولم أقدر عليه. فذكر لي هذه القرينة على أنني يعني أطعن فيهما إلى ذلك. هذا موقف من مواقفه العجيبة. لكن الشاهد أن هاتين المرتين التي سألته فيهما في مجلسه وهو يقول يريد أن يعنف معي، وهذا والله شيء عجيب. وأنا ذكرت هذا الموقف منه وما قبله من مواقف العلماء لأصل به إلى أن السبب الذي من أجله يفتح العلماء أبوابهم وقلوبهم لطلاب العلم هو السبب الذي من أجله يطرد الطلاب من مجلس الشيخ فركوس. فهذه الواقعة ثم ذكره لها في هذه الصوتية الأخيرة بهذه الطريقة وبهذا الحماس له دلالة خطيرة، وتدل على أن الرجل ليس على طريقة العلماء، ليس على طريقة العلماء في التعامل مع أسئلة طلاب العلم، وليس على طريقة العلماء في ترك النصح لهم. فهو ليس عنده صبر العلماء ولا حلم السادة ولا عفو الكرام، وكأني به لا يريد من طالب العلم أن يكون يسأل ويبحث، يريد من طالب العلم أن يحفظ أقواله ويرددها فقط. ولذلك نجد من حوله من طلاب العلم لا سيما المعروفين بقربهم منه لا تجدهم إلا هم يتنافسون في ضبط أقواله ودعوة الناس إليها. فإذا كان يريد مثل هذا النوع من طلاب العلم فأنا عن نفسي لا أقدر على هذا ولست مؤهلا له، ولذلك ربما كان صادقا في أني لا أصلح لحضور مجالسه، وأسأل الله أن يعفو عني وعنه. قبل أن أترك الكلام عن هذه الوقائع أختم بملاحظتين. الملاحظة الأولى أن بين يدي الآن كتابان اثنان. الكتاب الأول عنوانه بيان الدليل على ما في منهج فركوس من التلبيس والفكر الدخيل، تأليف يوسف العنابي، وهو في أكثر مجلد في أكثر من 300 صفحة بتقديم يحيى الحجوري. الكتاب الثاني التنكيل بما جاء به ميلود الباتني من أباطيل في تعقبه على الشيخ الجليل، هذا بقلم خالد حمودة دفاعا عن الشيخ فركوس. فالمتوقع لو قيل لي إن الشيخ فركوس في صوتية له يقول إن فلان وفلان داروا في حالة، داروا في حالة بمعنى أنهم أتعبوني بالمشاكل والرد والنقد والتعقب والطعن وما إلى ذلك، لو قيل لي إنه قال هذا في رجل لا قلت لعله يقصد يوسف العنابي، فهو قد أرهقه بالردود إلى درجة أن ردوده عليه جمعت وطبعت في مجلد في أكثر من 300 صفحة. أما خالد فالذي بينه وبينه من الوقائع القديمة التي ذكرت أشياء يسيرة لا ترقى إلى درجة ما يكنه له من الحقد، وختمها ببحث في الدفاع عنه. يقول الشيخ فركوس كما حدثني عنه الأزهر في بعض مجالسهم في دار الفضيلة إن الميلود كان سيتسبب في فتنة فأوقفها فلان يقصدني بمقالاته في الرد عليه، لأن الكتاب أصله مقالات ثم طبع. فإذا كان هذا تشهد له بأنه أوقف هذه الفتنة التي كانت ستأتي عليك، ثم تقول دار في حالة ولا يعرف الناس عنه من الكلام المنشور له إلا الدفاع عنك، فهذا والله شيء من العجيب الذي لا أجد له تفسيرا، لا أجد له تفسيرا. وقد فاتني ذكر شيء فيما سبق وهو شيء مهم، فإنه لما قال لذاك الأخ قل له لا يأتي إلى المجلس، أنا بعد سنوات أظن 3 أو 4 سألت الشيخ فركوس، قلت له يا شيخ المنع لا يزال قائما؟ قال أي منع؟ قلت له أرسلت لي مع فلان لا تحضر المجالس، قال لا لم أقل له ذلك، قال تعال واحضر مرحبا بك. فاستحضرت هذا وأنا أسمعه الآن يتكلم في هذه الصوتية، فكيف يذكر ذلك بهذا الحدة التي ذكرها؟ ولا أستطيع أن أجمع بين ذكره لها الآن ونفيه لها فيما سبق، لأنه لو كان نفاها واقتصر على النفي أنا حملتها على أنه نسي، لأن الأخ عندي مصدق الذي نقل لي عنه مصدق، حملتها على أنه نسي كلامه ونسي مراجعتي له بخصوص الكلام. لكن أن يذكرها بعد ذلك بسنوات ويعيدها، ونحن الآن بعد ذكر هذا الكلام ممكن 14 سنة أو 12 سنة يعيدها، هذا يدل على أنه لم ينسى، وأن قوله لي لم أقل ولم أطلب منك عدم الحضور أنا لا أجد له تخريجا إلا أنه كذب. من كان عنده تخريج غير هذا فليفيدني به. الملاحظة الثانية التي أريد أن أختم بها هي أن من عادة العلماء أنه إذا رأى من طالب العلم شيئا يستدعي تنبيها وتوجيها فإنه لا يبخل عليه، كما ذكرته فيما سبق من بعض المواقف للمشايخ، يوجه وينبه وينصح. الشيخ فركوس عجز عن أن ينصح طالبا سأله في بعض المسائل سؤال مسترشد ومتعلم وفي مجلسه وبين طلابه. فلذلك أقول لإخواني لا تنتظروا منه ولا تتعجبوا أنه لم يجالس إخوانه المشايخ ولم ينصحهم ولم يتعامل معهم بالواجب الشرعي في المناصحة والمباحثة، فإنه إذا كان طالب في مجلسه لا ينصحه ويقول سأتركه للأيام تفضحه، كيف تريدون أن يتعامل مع من هم أقرانه أو في درجة في طبقة أقرانه من المشايخ الذين يختلف معهم؟ لا شك أنه سيلجأ إلى نفس الطريقة، وهي الكلام في الخفاء والكلام في الدهاليس، ولن يناقش إخوانه ولن يناصحهم، فضلا عن أن يناقش العلماء الذين يخالفونه في موقفه. أسأل الله تعالى أن يسل سخيمة صدره، وأن يرزقه سلامة الصدر، فإنها والله نعمة عظيمة وراحة بال، وهي من أبرز خصال العلماء التي جعلتهم أهلا لقيادة الناس وسياسة شؤونهم. والذي ليس له نصيب من سلامة الصدر لا يصلح أن يكون رأسا في الأمة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياه سلامة الصدر، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يهدينا إلى مراشد أمورنا، والحمد لله رب العالمين.